بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 38.
قال الحافظ النووي في كتابه التقريب والتيسير: الثالثة، يعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبا، ولا تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذه هي المسألة الثالثة تحت هذا النوع، وهو صفة من تقبل روايته ومن ترد. وهذا المبحث من المباحث المهمة، والمسألة هذه مسألة مهمة، والكلام عليها شرحا من وجوه، لكن الذي أرغب بين يدي هذه المسألة والكلام عليها يعني أن تصبروا قليلا، ففيها تفصيل كثير، إذ هذا محل بسطه، هذا محل بسطه. نعم، أولا، أو الوجه الأول، تقدم أن قبول الخبر له شروط تختص بالراوي، ومنها العدالة، ومنها العدالة كما مر. والشرط الثاني الضبط كما هنا. وسبق أن ذكرت أن الحفاظ والنقاد رحمهم الله لا يتسمحون في باب الرواية، لا يتسمحون في باب الرواية، بخلاف الأمر في باب الضبط، في باب الضبط كما أشرنا إليه سابقا. أتمم القول وأكمل فأقول أن الصلاح في الدين، أن الصلاح في الدين وعدالة المرء في الرواية وحدها لا تكفي، لا تكفي لقبول خبره والاحتجاج برواية صاحبه، ولا تتم أو ولا يتم وصفه بالأهلية في ذلك، لا يتم وصفه بالأهلية في ذلك إلا بأن يجمع إلى صلاح الدين أو عدالته، أن يجمع إلى ذلك الحفظ والإتقان، الحفظ والإتقان لما يحدث به. وهذا ظاهر في المقالات التي ذكرتها لكم في اللقاء المنصرم، والأقوال التي ذكرتها لكم عن الإمام مالك وعن أبي الزناد في جماعة آخرين. والأصل في ذلك أن حراسة الدين وحراسة السنة والحفاظ على الرواية تتطلب، هذا الأصل يتطلب أن لا يروي الراوي خبرا إلا وهو يقظ متيقن، إلا وهو يقظ متيقن. هذا هو ماذا؟ الأصل في هذا الباب. أسند الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن أبي العباس الأزهري قال:
سمعت محمد بن مسلم ابن وارة قال سمعت أبا نعيم يقول ينبغي أن يكتب هذا الشأن ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث يوما عمن كتب الحديث يوم كتب يدري ما كتب يوم كتب يدري ما كتب صدوق مؤتمن عليه يحدث يوم يحدث يدري ما يحدث يعني عندما كتب يدري ما يكتب حين يكتب وعندما يحدث يدري بما يحدث بما وهذا هو المراد به ماذا الضبط واليقظة. وقال الإمام أبو نعيم أيضا رحمه الله لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا من حافظ له لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا من حافظ له أمين له عارف بالرجال حافظ وأمين لذلك عارف بماذا بالرجال. فالضبط لما يحفظه الراوي هو أن يكون حافظا لحديثه قادرا أن يؤديه كما سمعه إذا طلب منه الأداء وهو يقع على نوعين ضبط صدر وضبط كتاب كما قاله الإمام يحيى ابن معين الحفظ حفظان حفظ صدر وحفظ كتاب. وقد سبق الكلام على هذين النوعين وما يتعلق بهما من تفريعات مهمة عند كلامنا عن ماذا شروط الحديث الصحيح وتكلمنا عن مسألة ماذا الضبط فلا أكرر. لكن يجب أن تستحضر ذاك الذي ذكر هنا لارتباطه به وها هنا فائدة نفيسة ذكرها الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع حيث قال متكلما كيف يثبت حفظ الراوي ما هو كيف يعرف ضبطه كيف يثبت. قال رحمه الله إذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يلقه إن سلم من هذا وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه فحدث من حفظه قال لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه، أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه. انتهى كلامه رحمه الله. مراده بهذا رحمه الله أنه لا بد ممن حدث من حفظه أن يزكيه أهل العلم العارفون بالأثر، وأنه يعرف بطلب الحديث وبضبطه وبحفظه، فهمت؟ حتى يشهد له أهل العلم والأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه. فيشهد هؤلاء الأئمة العارفون أنه يشهدون له أنه حافظ، أنه ماذا؟ حافظ ضابط لما يحدث به. حينئذ بعد الشهادة حينئذ يحتج بما يرويه ويؤديه، بما يرويه ويؤديه. ومما لا شك فيه بارك الله فيكم أن مراد الأئمة بالحفظ، أن مراد الأئمة بالحفظ وشهادتهم له به إنما مرادهم الإتقان والضبط، مرادهم بالشهادة له بالحفظ أي مرادهم بذلك أنه متقن ضابط، وليس المراد بالشهادة شهادة الحفظ الكثرة كما يخيل إلى كثير ممن جهل هذه الحقيقة، أقول كما هو يخيل لكثير ممن جهلها أو تجاهلها. فمرادهم رحمهم الله بالشهادة له بذلك أنه ماذا؟ ضابط متقن، ليس المراد أنه كثير أو يحفظ كثيرا. فهمتم؟ كيف استدللنا على هذا؟ استدللنا على هذا بمقالات لأهل العلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير والتذكرة، تذكرة الحفاظ، في ترجمة سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان الأصبهاني حافظ أصبهان ومحدثها، قال في ترجمته: قال السمعاني: وسألت إسماعيل الحافظ سألت إسماعيل الحافظ عنه، سأله عن من؟ عن سليمان بن إبراهيم. سألت إسماعيل الحافظ عنه فقال: حافظ. قال عنه إيش؟ حافظ، وأبوه حافظ، وأبوه حافظ. ثم قال: قال أبو عبد الله الدقاق في رسالته: سليمان الحافظ له الرحلة والكثرة، له الرحلة وإيش؟ والكثرة. ووالده إبراهيم يعرف بالفهم والحفظ، يعرف بالفهم والحفظ، وهما من أصحاب أبي نعيم، تكلم في إتقان سليمان، تكلم في إتقان من؟ سليمان. والحفظ، شوف، والحفظ هو الإتقان، والحفظ هو الإتقان لا الكثرة، لا الكثرة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأمور المعتبرة أيضا في هذا الباب، في باب الضبط والإتقان، نعم، ومرادهم والشهادة له بالحفظ أي الضبط والإتقان لا الكثرة من الأمور المعتبرة لهم في هذا الشأن أيضا أن الفهم أجل من الحفظ أن الفهم أجل من الحفظ حيث جاء في ترجمة يحيى ابن محمد بن صاعد الهاشمي البغدادي الحافظ المجود محدث العراق نقل الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن الحافظ الحاكم أنه قال سمعت أبا علي الحافظ يقول لم يكن بالعراق في أقران أبي محمد بن صاعد أحد في فهمه لم يكن بالعراق في أقران أبي محمد بن صاعد أحد في فهمه والفهم عندنا أجل من الحفظ والفهم عندنا أجل من الحفظ انتهى كلامه رحمه الله لك أن تتخيل كم تخلل هذا عند كثيرين وتخلخل أليس كذلك؟ فبعضهم يحفظ ويحفظ ولا يفهم ويحفظ كثرة ولا يضبط ولا حول ولا قوة إلا بالله معايير معكوسة لأن الأفهام تختلف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء إذن من الأمور المعتبرة ليست هذه من نافلة القول هذا مما يعتبر في ماذا؟ في الراوي الضبط والإتقان للكثرة فإذا اجتمع عنده الكثرة مع الضبط والإتقان كما حصل الأئمة أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم فهذا خير إلى خير خير إلى خير أما كثرة بلا ضبط فهذا غير حافظ حقيقة ومع هذا يستصحب ماذا؟ الفهم بارك الله فيكم الوجه الثاني وهي المسألة التي طرقها المصنف عندكم قوله كيف يعرف ضبطه يعني من الضمير راجع إلى من؟ إلى من تقبل روايته إلى من تقبل روايته يعني ما هي الوسائل التي يعرف بها ضبط الراوي هذا المصنف عندكم ذكر شيئا مختصرا بموافقته الثقات المتقنين غالبا ولا تضر مخالفته النادرة فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به هكذا نعم أقول شرحا للوجه الثاني المتأمل المتأمل الفاهم فيما يستعمله النقاد من الحفاظ في مسألة تمييز ضبط الراوي لمرويه يظهر أن هذا أو أن هذه الطريقة متنوعة أنها ماذا؟ متنوعة وقد بدت بواكير هذا التمييز بدأت بواكير هذا التمييز من العهد والصدر الأول أعني عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم متوسعت وتفرعت فيما لحقه من عهود وهي أعني من الوسائل المستخدمة الطريقة الأولى هي كالتالي الطريقة الأولى معارضة روايته على روايات غيره، معارضة روايته على روايات غيره من الثقات الضابطين، كل ذلك لماذا يعارضون؟ كل ذلك ليتبين قدر موافقته أو مخالفته لهم، ليتبين قدر موافقته أو مخالفته لهم أو تفرده عنهم، فيسبرون أحاديثا، يسبرون أحاديثا وينظرون فيها ويقارنوها ويعارضوها بغيرها، فإذا وجدوها مستقيمة، وجدوها كذلك مستقيمة سليمة تتفق مع روايات الثقات الأثبات، قالوا بثقته وضبطه، قالوا بثقته وضبطه. وإن كان غالبها المخالفة، وإن كان غالبها إيش؟ المخالفة للثقات الأثبات أو التفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه أو بموافقته للمجروحين، قالوا بضعفه وسوء حفظه ونحو ذلك مما يقتضيه أمره في درجات متفاوتة. هذه الطريقة بارك الله فيكم، هذه الطريقة، الطريقة الأولى هي طريقة تمييز أكثر النقلة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ أي له، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له، وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا بالموافقة وإيش؟ والمخالفة ووجوه سواه، ووجوه أخر يعني سوى الذي ذكرنا تدل على الصدق والحفظ والغلط. انتهى كلامه رحمه الله. هذا يحكيه الإمام الشافعي رحمه الله عن من؟ عن أهل الحديث الذين عايشهم وعرفهم أو تلقى العلم عنهم أو سمعه ممن أخذه ممن قبله. يقول الإمام عبد الله بن المبارك بما أخرجه الخطيب في الجامع: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، يعني قارن وعارض هذا بذاك. ويقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي فيما أخرجه الخطيب أيضا في الكفاية: إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ، إذا لم يختلف عليه الحفاظ. وجاء في معرفة الرجال للإمام يحيى بن معين برواية ابن محرز عنه، قال ابن محرز: سمعت يحيى بن معين يقول قال لي إسماعيل بن عليا يوما، قال لي إسماعيل بن عليا يوما: كيف حديثي؟ قال: قلت له أنت مستقيم الحديث. فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ قال: قلت له عارضنا بها أحاديث الناس. ولفظ الناس هنا يحتمل الثقة وغيره، أليس كذلك؟ لكن مراد الإمام يحيى هنا بالناس هنا الثقات، الناس المعتبرين في هذا الباب. قال: أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال إسماعيل بن علية: الحمد لله، فلم يزل يقول الحمد لله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف، يحمد الله أنه نجا وقفز إيش القنطرة. وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، يعني يترك ماذا؟ حديثه. وقال أيضا عن الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز له بعد أن ذكر رواية لحديث وذكر جملة من طرقها، قال: فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ، ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر ابن عبد الله ابن أبي خثعم وأشباههم من نقلة الأخبار لرواياتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ. انتهى كلامه رحمه الله. والناظر بتأمل ودقة في كتب العلل يجد أن قدرا كبيرا وجملة وافرة في هذه الكتب قائم تعليلها على هذا القانون، على هذا القانون، افهم هذا. هذه المعارضة، وهذا مما لعله يطرق سمع كثير منكم في هذه اللحظة، أقول هذه المعارضة، قلنا معارضة مقابلة صحيح، هذه المعارضة والمقابلة لها صور، لها ماذا؟ صور. ما أيسر أن تقول معارضة ومقابلة، كي هي صورة واحدة ولا لها صور؟ أقول هذه المعارضة والمقابلة لها صور عديدة. منها أولا المعارضة بين أو المقابلة بين روايات عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعارضة والمقابلة بين إيش؟ روايات عدد من الصحابة. ثانيا المعارضة بين روايات راو واحد في أزمنة مختلفة. أما قلنا في الضبط هناك أن الراوي قد يضبط في وقت دون وقت، وفي بلد دون بلد، وعن شيخ دون شيخ، أو في رواية أهل بلد عن أهل دون أهل بلد، إلى غير ذلك. الثالثة المعارضة بين روايات عدد من التلامذة لشيخ واحد. الرابعة المعارضة أثناء الدرس، المعارضة أثناء الدرس بينها وبين أقران الراوي، وبين أقران الراوي. خامسها معارضة ما يحدث به حفظا على ما في كتبه، على ما في إيش؟ في كتبه. هذه صور كلها من صور ماذا؟ المقابلة والمعارضة. هل لهذه الصور أمثلة؟ نعم وكثير، وندلل عليها. أعيروني أسماعكم بارك الله فيكم. فالصورة الأولى هذه المعارضة، الصورة الأولى التي قلنا بين عدد من إيش؟ من الصحابة. هذه المعارضة والمقابلة قديمة، كما ذكرت ابتداء أنها كانت وبدت بواكيرها في العهد والعصر الأول، الصدر الأول في عصر من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في وقت مبكر جدا. كل هذا ليس تشكيكا فيما يرويه أحد الصحابة، وإنما ليتبين حفظه وضبطه للحديث من عدمه. مثاله ما قاله الحافظ الحاكم في كتابه المدخل إلى الإكليل، قال رحمه الله: وأول من وقى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لما جاءت الجدة تسأل ميراثها، والقصة مشهورة. انتهى كلامه، أو انتهى المراد من كلامه، فهو يفيدك بأن من أوائل من فحص في الأخبار من؟ أبو بكر. وأشار إلى قصة ميراث الجدة، يشير، أقول يشير رحمه الله إلى ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ، قال رحمه الله: عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق ابن خرشة أو خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال له لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، يعني لم أجد هذا لا في الكتاب ولا في السنة، يعني مما أحفظ من السنة، فارجعي حتى أسأل الناس. قال: فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك، يعني ممن حضر ويشهد بما تقول؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق، أنفض السدس. وضح؟ هذه الإشارة التي أشار إليها من؟ الحاكم رحمه الله. هذه القصة أيضا أخرجها الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم وغيرهم. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر، قال: كان أول من احتاط في قبول الأخبار فروى ابن شهاب فذكر قصة ابن شهاب عند مالك المتقدمة، ثم وذكر مرسلا في الباب، ثم قال مراد الصديق هل معك غيرك، يعني لما قالها لمن؟ للمغيرة. قال مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري، لا سد باب الرواية، أو لا سد باب الرواية. ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب، كيف سأل عنه في السنة، يعني سأل الناس عنه هل تحفظون شيئا في السنة، فلما أخبره الثقة من هو؟ المغيرة رضي الله عنه، ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج فيقفوا يعني ولا يأخذون بالسنة ماذا؟ الثابتة. وضح؟ إذن ليس مراده الرد، إنما هو ماذا؟ التثبت والتحري. وأطال الحافظ ابن حبان رحمه الله أيضا التعليق عليها في مقدمة المجروحين فراجعوه. وفي قصة أخرى أعني في هذا الباب في التثبت، قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى الأشعري. وسع صدرك معي. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، لأنه جاءهم وهم في الصحابة وفي مجمع منهم وهو فزع مذعور، فقال أبي لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يقول أبو موسى فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. نعم، هذا لفظ البخاري. عند أبي داود هذا الحديث، أيضا عند أبي داود في السنن في آخره، فقال أبو سعيد لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قال فقام أبو سعيد معه فشهد له. والحديث له طرق أخرى، مما جاء عند مسلم في آخره لفظ مفيد ومهم لما نحن فيه. ماذا قال؟ أن عمر بن الخطاب لما رجع في هذا قال سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. أن إيش؟ أتثبت. وضح؟ إذن هذا مثال معارضة الصورة الأولى، الصورة الأولى. مثال الصورة الثانية ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير، عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله ابن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى أو ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته فقالت أحدثك أنه سمعه أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل يعني العام القابل قالت له عائشة إن ابن عمرو قد قدم فلقه ومفاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم العام الماضي. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به فيما مضى يعني. قال في مرته الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص حدثك ما سمع. حتى بعد عام. قال الحافظ النووي في شرح مسلم ليس معناه ما فعلته عائشة في المرة الأولى والثانية ليس معناه أنها اتهمته ولكنها خافت أن يكون اشتبه عليه على ابن عمرو أن اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة لأنه كان ينظر في الإسرائيليات فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. قلت أتعقب الحافظ النووي هنا بقوله غلب على ظنها هي لما استثبتت ما غلب على ظنها بل تيقنت أنه سمعه بدليل قولها ما أحسبه إلا قد صدق تأكيدا. واضح؟ ما في غلب الظن هنا تأكيد ويقين. واضح؟ نعم. ومثال آخر جاء عند الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم أن مروان دعا أبا هريرة يقول أبو زعيزعة فأقعدني خلف السرير مروان أقعدني خلف إيش؟ السرير حتى لا يراه أبو هريرة رضي الله عنه وجعل يسأله وجعلت أكتب هو يسأل أبو هريرة رضي الله عنه يجيب وهذا خلف السرير إيش يكتب أجوبته رضي الله عنه وجعلت أكتب حتى إذا كان عند رأس الحول يعني بعد مضي إيش سنة دعا به فأقعده وراء الحجاب كذلك هذا إيش موجود فجعل يسأله عن ذلك أي عما قاله في العام الماضي يقول فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر رضي الله تعالى عنه، هو كما كتبه من فمه. ولذا يقال فيه رضي الله عنه حافظ إيش؟ حافظ الصحابة. هذا الحديث صححه الحاكم قال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. القصة ذكرها الحافظ الذهبي في السير في ترجمة أبي هريرة ثم قال معلقا عقبها: قلت هكذا فليكن الحفظ، هكذا فليكن إيش؟ الحفظ. انتهى. وفي الكفاية للخطيب بسند صحيح عن أبي داود الطيالسي قال: سمعت شعبة. هذا فيما يتعلق في جناب الصحابة كما ذكرنا أمثلة في من بعدهم، هذه بعض الأمثلة. أن الطيالسي قال: سمعت شعبة يقول: سمعت من طلحة بن مصرف حديثا واحدا. سمع من طلحة كم؟ حديثا واحدا. قال شعبة: وكنت كلما مررت به سألته عنه، كلما مر عليه سأله عن هذا الحديث. فقيل له: لما يا أبا بسطام، ليش تفعل هذا تكثر؟ قال: أردت أن أنظر، أن أنظر إلى حفظه، فإن غير فيه شيئا تركته، فإن غير فيه شيئا إيش؟ تركته. وأخرج الإمام أبو خيثمة في كتاب العلم، وعنه الإمام البخاري في التاريخ الكبير وفي الأوسط، وابن أبي خيثمة في التأريخ بسند صحيح عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم: حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين. يعني أعطيني ماذا تعرف عن أبي زرعة هذا الحافظ. فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد كم؟ سنتين، فما أخرم منه حرفا، ما أخرم منه إيش؟ حرفا. مما لا شك فيه بارك الله فيكم أن هذا الاحتياط الذي كان في الصدر الأول وكان في الأئمة الذين تلوا ذلك العصر في عصر التابعين، الاحتياط هذا يتأكد بعد مضي ذلكم الزمن المبارك وتباعد العهد. لماذا؟ لما لحق الأسانيد من طول وكثرة الناقلين، مما زاد مظنة الخطأ والوهم مع ضعف الوازع عند كثيرين، وظهر الكذابون. قال الحافظ الذهبي في الموقظة: اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الأثبات. أقول زيادة على ما ذكر الذهبي رحمه الله، وكذا لتفردهم عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون من أصحابهم، من ثقات أصحابهم، وكذلك لموافقتهم المجروحين والهلكى. مثال الصورة الثالثة: كأن يسمع المحدث الحديث من غير وجه، ويقابل هذه الأوجه بعضها ببعض حتى يتحقق من أن المخطئ في الرواية فلان وليس غيره. يقعد لهذه الصورة الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح قائلا: لئن كان حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روى وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته لأنه موافق ثقة ضابط. فأما من تراه يعمد لمثل الزهر في جلالته وكثرة إيش أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، لا يجوز قبوله. فإذا ما عورضت روايته بروايات تلاميذ الشيخ فوجد مثل هذا الشذوذ لا يقبل، لا يجوز قبوله. هذا هو المعلوم من طريقة وسنن أئمة العلم الذين حكى عنهم الإمام مسلم من هذا الكلام الذي سمعتم. وهذا هو معنى، انتبه، هذا الكلام الذي أقوله لك المعارضة بهذا النسق هو الذي عناه الإمام يحيى بن معين في قوله كما رواه الدوري في تأريخه عن يحيى: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. لا بد أن نعارضه وأن نقابله. وضح هذا؟ اسمع إلى هذا التقرير البديع في كلام الحافظ ابن حبان في مقدمة الصحيح، اسمع هذا، يذكر مثالا لهذا الضبط والمشاركات والمعارضات سواء في التلامذة أو في طبقة أعلى للرواة عموما. شوف، يقول رحمه الله: كأننا جئنا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، يعني تفرد به من؟ حماد بن سلمة. فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم، ممكن واحد تفرد من أصحاب حماد عنه. قال: فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد باتفاق الأصحاب، أما لو تفرد نقول هذا مما تفرد به عن سائر إيش أصحابي فيلزق به لا بحماد. قال: وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه. قال: فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه حماد يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن، لا يلزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب، الآن انتقل في مرتبة أعلى، مرتبة حماد وأصحاب من؟ أصحاب ابن سيرين. فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات. فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، وإن لم يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة. بدأ يرتفع، فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة أقول هذا كلامي ليس كلامه، يشير رحمه الله بالأصول الثلاثة إلى الكتاب والسنة والإجماع، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه، هذا حكم الاعتبار. مر معنا معنى الاعتبار تذكرون، هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات، هذا حكم الاعتبار في النقل بين ايش في الروايات، او بين النقلة في الروايات، هذا يحتاج الى نفس طويل والى صبر والى تؤدة، ما في عجلة صحيح حتى تخلص الى مثل هذه النتيجة. مثال الصورة الرابعة الذي يعارض اثناء الدرس، مثاله ما أخرجه الإمام الحميدي في المسند، قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. هكذا حدث به سفيان عن من؟ عن الزهري. في هذا أثناء في هذه الأثناء والزهري وسفيان يحدث به عن من؟ عن الزهري. قيل لسفيان ممن معه، قيل له عارضوه قابلوه، المعارضة هنا مقابلة رواية سفيان برواية غيره. قيل لسفيان فإن مالكا وغيره يذكرون البتع، وهو نبيذ العسل كما يقال، يذكرون البتع. فقال سفيان ما قال لنا ابن شهاب البتع، ما قال لنا ابن شهاب إلا كما قلت لك. فهنا معارضة ومقابلة في المجلس نفسه، فأجاب بما حفظه من لفظه، وضح. مثال ثاني ما أخرجه الحميدي أيضا في المسند ومن طريقه البياقي في المعرفة، قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وحفظته منه عن سعيد بن المسيب أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة إلى آخر الحديث في من قرب بثنا إلى آخره. قال الحميدي بعد أن ساق الحديث قيل لسفيان إنهم يقولون في هذا الحديث في الأول إيش؟ أنهم قالوا له أن مالكا عن الزهري يحدث، هنا قال قيل ما سموا من قال، قال إنهم يقولون في هذا الحديث عن الأغر عن أبي هريرة، ما هو عن سعيد عن أبي هريرة، إنهم يقولون في هذا الحديث عن الأغر عن أبي هريرة قال سفيان ما سمعت الزهري ذكر الأغر قط، ما سمعته إلا عن سعيد أنه أخبره عن أبي هريرة، يعني كما حدثتكم. لا تنعس، واضح؟ هذا مثال. إيش الصورة كم؟
رابع.
باقي الصورة كم؟ خامسة. وهو معارضة معارضة ضبطه وحفظه بكتابه، نعم، أو معارضة كتابه بكتاب غيره. إن توافق حفظه مع كتابه شهد له بماذا؟ بالإتقان. وإن أخطأ وخولف، يعني خالف الكتاب أو خالف الحفظ بما في الكتاب، نزلت مرتبة ضبطه وقدم كتابه. قدم إيش؟ كتابه. وكان الأئمة رحمهم الله، انتبه إلى هذا، كان الأئمة رحمة الله عليهم، الحفاظ الأئمة، كانوا يفضلون أن يحدث الثقة الضابط، أن يحدث هذا الثقة الضابط أن يحدث من كتابه ليكون أحفظ وأتقن. فإن الحفظ خوان، فإن الحفظ إيش؟ خوان. قال الإمام أحمد رحمه الله فيما أخرجه الخطيب رحمة الله عليه بسند ثابت في تقييد العلم: حدثونا قوم، يقول الإمام أحمد، حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن، فكان الذين حدثونا من كتبهم إيش؟ أتقن. ولهذا نجد في ترجمة أمية ابن خالد، أمية بن خالد الأزدي، أن الإمام أحمد لم يحمد الأزدي هذا حينما كان يحدث من غير كتاب، لم يحمد منه هذا الصنيع. فقال ابن هانئ بما أخرجه العقيري في الضعفاء: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالد فلم يحمده في الحديث، وقال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، لا يخرج إيش؟ كتابا. ولهذا قال الإمام علي بن عبد الله المديني رحمه الله: بلغنا أن الإمام أبا عبد الله لا يحدث إلا من كتاب، يعني الإمام أحمد، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة إيش؟ حسنة. بل كانوا رحمهم الله يحكمون أو يحكمون الكتب المضبوطة عند الاختلاف، إذا ما اختلفوا العمدة في ذلك الكتب إيش؟ المضبوطة. قال الإمام عبد الله بن المبارك كما في تقدمة الجرح والتعديل: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر، كتاب من؟ غندر، حكم بينهم، حكم بينهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما أخرج ذلك الفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح، قال: ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، هذا يقوله الإمام أحمد، ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، كان رجلا يحدث من كتاب، كان رجلا يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء. وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، وكان يكون له سقط، يعني وكيع. كم يكون حفظ الرجل؟ يقول الإمام أحمد: كم يكون حفظه؟ يعني لا بد وأن يخونه، لا بد وأن يخونه، وأنه يأتي عليه فيضعف فينسى، صحيح؟ كما كان الشعبي رحمه الله الذي قال ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني شخص بحديث فرغبت أو أحببت أن يعيده علي من مرة واحدة. إذا سمع يحفظ، ما يحتاج أن يعاد عليه، يكره أن يعاد عليه الحديث مرتين. ثم لما تقدم به السن بدأ ينسى، وقال كلمته المشهورة أن الذي نسيته من الحديث لو حفظه شخص لعد به عالما، يعني الذي نسيه مما يحفظ. وقال الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: سمعت أبا نعيم وذكر عنده حماد بن زيد وابن علي، وأن حمادا حفظ عن أيوب وابن علية كتب، هذا حفظ وهذا إيش كتب. فقال يعني أبو نعيم: ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل، لا يؤمن عليه إيش الزلل، أضمن لك هذا. وقال الإمام الحافظ الجهبذ محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه رفع اليدين في الصلاة، وهو قال: ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة. قال الإمام أحمد عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد. قال الإمام البخاري رحمه الله عقب هذا: هذا أصح، هذا إيش أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. إذن الذي فيه ليس فيه ثم لم يعد، واضح؟ في تاريخ بغداد بسنده عن ابن خراش قال: بلغني عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: أوثق أصحاب الأعمش، أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث. يقول ابن المديني يقول ابن المديني: فأنكرت ذلك، يعني أنكرت كلام من؟ يحيى القطان، أن حفصا هو أوثق أصحاب من؟ الأعمش. قال: ثم قدمت الكوفة بأخرة، فأخرج إلي عمر، فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش، عمر بن حفص بن غياث أخرج له كتاب أبيه عن من؟ عن الأعمش. يقول علي بن المديني إمام العلل وناقدها قال: فجعلت أترحم على يحيى، جعلت أترحم على من؟ على يحيى، لأنه أنكر كلامه ما قبله ابتداء. فقال لي عمر: تنظر في كتاب أبي وتترحم على يحيى؟ مستغربا. قال: فقلت: سمعته يقول حفص بن غياث أوثق أصحاب الأعمش، ولم أعلم حتى رأيت كتابه. شوف، ما عاند ولا كابر ولا جادل ولا تفلسف ولا سفسط، قبل الحق وأذعن له وترحم على صاحبه. اسمع هذه القصة فيها عبرة في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن طريقه الخطيب أخرجه في تاريخ بغداد، أن ابن أبي حاتم قال حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم بن وارة. حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم بن وارة. والفضل بن العباس المعروف بالصائغ. فجرى بينهما بينهم مذاكرة. فجرى بينهم إيش؟ مذاكرة. فذكر محمد بن مسلم حديثا فأنكره فضل الصائغ، فقال يا أبا عبد الله ليس هو، ليس هكذا هو الحديث. الصائغ ينكر على ابن وارة، ليس هو، ليس هكذا هو. فقال كيف هو، يعني كيف هو عندك؟ فذكر رواية أخرى الصائغ هذا، فقال محمد بن مسلم بل الصحيح ما قلت والخطأ ما قلت. قال فضل، فأبو زرعة الحاكم بيننا، أنا نتذاكر الآن، خلوا يحكم أنا مخطئ ولا أنت. فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة إيش تقول، أينا المخطئ؟ فسكت أبو زرعة ولم يجب. فقال ابن وارة محمد بن مسلم ما لك سكت، تكلم. فجعل أبو زرعة يتغافل، ما يلتفت كثيرا، لأنه يريد أن كلاكما مخطئ، لا أنت ولا هو، بس افهم. ما يبغى يتكلم، افهم. قال فجعل أبو زرعة يتغافل، فألح عليه محمد بن مسلم إلا تتكلم. هذه إلا تتكلم مني، ما هي في القصة يعني. وقال لا أعرف لسكوتك معنى، لا أعرف لسكوتك معنى، إن كنت أنا المخطئ فأخبر، وإن كان هو المخطئ فيه فأخبر. قال أبو زرعة، قال هاتوا أبا القاسم ابن أخي، نادوه فدعي به. قال اذهب، قال ايش؟ اذهب وادخل بيت الكتب، بيت كتبي يعني مكتبتي أو محل ايش؟ كتبي. وادخل بيت الكتب فدع القمطر الأول والقمطر الثاني والقمطر الثالث وعد 16 جزءا، مجموعة عد 16 إيش؟ جزءا، وأتني بالجزء 17. فذهب فجاء بالدفتر، فجاء إيش؟ بالدفتر، فدفعه إليه. فأخذ أبو زرعة فتصفح الأوراق وأخرج الحديث ودفعه إلى محمد بن مسلم فقرأه محمد بن مسلم، فقال نعم غلطنا، فكان ماذا؟ غلطنا فكان ماذا؟ يعني ما أنتم ضابطين أصلحكم الله، اختلفتم فيما لا ينبغي. هذا هو الضبط، حفظ المكان، انظر أين دله، افعل قمطر الأول اتركه، فالثاني فالثالث، ثم بعد الثالث عد الأجزاء حتى تصل إلى 17 منه. لك أن تتخيل هذا الضبط العجيب، سبحان الله، رحمة الله عليهم أجمعين. وهنا أنبه على أمر قبل أن أنتقل إلى الطريقة الثانية التي يعرف بها الضبط، هذه كلها أمثلة للصور يتعلق بمسألة المقارنة في الرواة، خاصة فيما دون عصر الصحابة، طبعا نتكلم في الرواة فيما دون ذلك العصر الطاهر. معارضة روايات الراوي بروايات غيره من الثقات الضابطين إنما تكون حينما يكون مكثرا من الرواية. لما؟ لأنه إذا كان مكثرا تيسرت المقارنة، صحيح؟ أما إذا كان مقلا من الرواية يعسر حينئذ تطبيق هذه القاعدة. ذلك أن قلة حديثه مع تفرده بما لا يرويه غيره من المعروفين هذا دليل على لين حفظه وخفة ضبطه وضعفها. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ كيف عرفنا هذا؟ ستجد هذا ما في كلام منسوج بهذا اللفظ الذي أذكره، لكن هذا لازم حال المقل. لو تأملت مثلا فيما ذكره الحافظ ابن عدي في الكامل في ترجمة سلم ابن رزير أو رزير البصري، نعم، قال في ترجمته: سلم هذا له أحاديث قليلة، وهو في عداد البصريين المقلين الذين يعز حديثهم، وليس هي مقدار ما له من الحديث أن يعتبر حديثه، يعني يقارن ويعتبر باب الاعتبار. ضعيف هو أو صدوق، هو متردد بين هذا وذاك، فما يمكن أن أقارن فأعتبر حديثه بحديث إيش؟ لقلته. ويقول أيضا في سلم العلوي البصري: سلم العدوي قليل الحديث جدا، لا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها قليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه، إنه صدوق أو ضعيف، لا سيما إذا لم يكن في مقدار ما يروي متن منكر، يعني في مسألة النكارة، في مسألة الصدق يعني، وعده ماذا؟ صدوقا، إذا قلنا تنزلا. فباب الاعتبار في هذا يعسر، هذا الشاهد قال: وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه، كيف أقارنه بروايات غيره وهو ماذا وقيل؟ فهمت هذه النقطة؟ الطريقة الثانية في معرفة الضبط هي امتحان حفظ الراوي واختباره، وهذا مر معنا، هذا مر معنا لما تكلمنا عن المقلوب، تذكرون؟ في قلب الأسانيد والمتون. ومن ذلك، من ذلك طبعا قصة الإمام البخاري وما صار، وذكرت لكم هناك أن هذه حادثة قد تكررت أيضا معه في سمرقند وغيره، وهناك يعني جملة من الحوادث. على كل حال، من ذلك مثال ما أخرجه القاضي عياض في الإلماع بسنده أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري، شوف هشام ابن عبد الملك، أنه سأل الزهري يملي على بعض أولاده شيئا من الحديث، سأل الزهري أن يملي على بعض أولاده هشام بعض شيئا من الحديث، فدعا هشام بكاتب حضر معهم وأملى عليه الزهري 400 حديث، فخرج الزهري من عند هشام فقال: 400 حديث ما هو قليل، فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ أين أنتم يا أصحاب الحديث عن هذه الكمية الكبيرة من الأحاديث؟ فحدثهم بها أراه يقول والله أعلم، أراه والله أعلم، لماذا حدث غيرهم غير أصحاب الوالي أولاد الوالي؟ قال أراه والله أعلم لئلا يخص أهل الدنيا دونهم، لئلا يخص أهل الدنيا دون أهل من الحديث، حدثهم بما حدث إيش أولئك. ثم لقي هشاما بعد شهر أو نحوه، فقال الزهري، فقال للزهري هشام يريد اختباره، يقول الراوي فقال للزهري يريد إيش اختباره، إن ذلك الكتاب قد ضاع، يعني الذي أمليته الكاتب، إن ذلك الكتاب إيش قد ضاع. كم حديث فيه؟ 400. قال لا عليك، فدعا بكاتب فأملاه عليه، ثم قابل هشام أخذ الكتاب الثاني الآن، صحيح، وعنده الكتاب إيش الأول. قال ثم قابل هشام بالكتاب الأول، قابل ما كأملى الكتاب الثاني بما أملاه بالكتاب إيش الأول، قال فلم يغادر حرفا واحدا. الله أكبر، هذه أقول هذه النعمة العظيمة التي من الله بها عليهم رحمة الله عليه، فلم يغادر حرفا واحدا. ومنه أي من الاختبار أيضا ما أخرجه الخطيب في الجامع، وبه أختم، بسند صحيح عن حماد بن سلمة قال، قال حماد كنت أقلب على ثابت البناني حديثه، كنت أقلب على ثابت البناني حديثه، وكانوا يقولون القصاص لا يحفظون، القصاص لا يحفظون، يريد أن يقول أن ثابتا كان كذلك، يعني من الوعاظ القصاص. قال كنت أقلب على ثابت البناني حديثه، وكانوا يقولون القصاص، القصاص لا يحفظون، وكنت أقول لحديث أنس، يعني الذي يرويه ثابت عن أنس، كنت أقول له لحديث أنس كيف حدثك عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ قال لا، إنما حدثناه أنس. وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كيف حدثك أنس؟ يقلب له فيقول لا، إنما حدثناه عبد الرحمن ابن أبي ليلى، انتهى. وهذا دليل على حفظه إيش المتقن هنا، حفظه المتقن هنا. تقدم معكم أيضا حكم هذا الصنيع في باب الاختبار وما يتعلق به، هذا ما تيسر ذكره لكم، وفقكم الله وسددكم، مسامحون، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن مسألة المعارضة، عرفنا أن صور المعارضة، فهل يمكن تطبيق ذلك على من كثر اختلاف الأئمة في توثيقه؟ ما هذا، إيش هذا السؤال العجيب الغريب؟ معقول؟ أين الفهم؟ ما دخل هذا؟ نتكلم في الروايات وضبط الراوي، لا نتكلم في اختلاف الأئمة في التوثيق. سيأتي هذه المسألة، الله يهديكم ويصلحكم ويصلح هذا الكاتب. هذا يسأل عن شخص معاصر له كلام، أنا لا أشتغل بكثير من المعاصرين، أقرأ لكلام العلماء المعاصرين، علماء المحققين، الألباني، النجمي، هكذا، مقبل، غيره من العلماء الذين لهم عناية، والشيخ بن باز. أما بعض المحققين الذين يكتبون في أذيال الكتب، أنا لا أشتغل بأمثال هؤلاء، ولست مطالبا بإجابة على كلامهم أو عن كلامهم،
بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يسأل عن الفرق بين المدخل إلى الصحيح والمدخل إلى الكليل. كتابان مستقلان، هذا باب وهذا باب، راجع إلى الكتابين تعرف ما مضمونهما. وفقكم الله، صلى الله على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.